الحمد لله رب العالمين.
يا رب يا رب اجعل في أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن أمامنا نورا ومن ورائنا نورا واجعلنا نورا. فرج الكروب واستر العيوب واغفر الذنوب يا علام الغيوب. وأشهد أن لا إله إلا الله هو أرأف بنا من أمهاتنا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ليزور شابا مريضا فوجد المرض قد برح به حتى كاد لا يظهر من فراشه، فسأله المصطفى: يا غلام، ألا تدعو الله؟ ألا تدعو الله يا غلام؟ فقال الغلام: نعم يا رسول الله أدعوه. فقال الحبيب المصطفى: فماذا تقول في دعائك؟ فقال الغلام: يا رسول الله، أدعو الله وأقول: يا رب، إن كنت معذبي بشيء في الآخرة فعجله لي في الدنيا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بأي شيء تدعو الله يا غلام؟ قال الغلام: يا رسول الله، أدعو الله وأقول: يا رب، إن كنت معذبي بشيء في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال له الرؤوف الرحيم محمد: يا غلام، إنك لا تطيق عذاب الآخرة، هلا دعوت الله قائلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اسأل الله العافية، اسأل الله العافية، بك أستجير، بك أستجير. يا رب، يا رب، بك أستجير ومن يجير سواك، بك أستجير ومن يجير سواك، ومن يجير سواك. فرحم ضعيفا يحتمي بحماك، بك أستجير ومن يجير سواك. من يجير سواك؟ بك أستجير ومن يجير سواك. فارحم ضعيفا يحتمي بحماك، ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب، يا رب، قد أذنبت، يا رب، قد أذنبت، فارحم زلتي. أنت المجيب، أنت المجيب لكل من ناداك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله علم أننا في هذه الدنيا ضيف غرباء مسافرون، ضيف، أنت في هذه الدنيا ضيف غريب مسافر، فهل تأدبت مع الله في ضيافتك؟ وهل أمرت القبر لغربتك؟ وهل أعددت الزاد لسفرك؟ أنت في هذه الدنيا يا ابن آدم ضيف غريب مسافر، أنت في هذه الدنيا ضيف غريب مسافر. من أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه شيء من هذا فإن النار تكفيه. يا ضيف يا غريب يا مسافر يا مسافر، هل أعددت الزاد لليلة صبحها يوم القيامة؟ يا مسكين يا ضيف يا غريب يا مسافر، هل أعددت الزاد لليلة صبحها يوم القيامة؟ سيدي أبا القاسم يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ومحوت الظلمة وكشفت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، صلوا عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، كلما أظلمت جنبات الحياة وادلهمت خطوبها لا أجد ملجأ من الله إلا إلى الله. ومع الدرس 39 أطير بحضراتكم إلى جناب أستاذ الإنسانية الأكبر وقائد المسلمين الأعظم وصاحب الرسالة العصماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فتعالوا تعالوا نقضي هذه اللحظات نقضي هذه اللحظات المباركة مع الجناب الكريم. إنني أقدم لحضراتكم اليوم نماذج من صور المعاملات التي كان عليها الرسول وصحبه. أرفع الستار أولا عن رسول الله وهو يبين لنا صورة من صور المعاملات مع الناس إذا جهلوا. كان هو الحليم، وهو الذي قال في حديثه كاد الحليم أن يكون نبيا. معشر الإخوة الأعزاء، المشهد الآن أمامي عبارة عن جلوس الحبيب المصطفى بين أصحابه يحيطون به كما يحيط السوار بالمعصم، أو كما يحيط الجنود بالعلم أو النجوم بالقمر. ويدخل أعرابي على رسول الله، والأعراب قوم غلاظ الأكباد جفاة الطباع قساة القلوب. الأعرابي يدخل على رسول الله ويأخذ بمجامع ثوبه ويقول له: يا محمد، أعطني من مال الله، فليس المال مالك ولا مال أمك ولا مال أبيك، فبأي شيء يقابل الرسول هذا الجفاء؟ بابتسامة
أرق من النسيم وأنظر من صفحة الروض الوسيم. يقابل هذا الجفاء وتلك الغلظة وهاتيك الفظاظة بابتسامة تملأ الوجه الكريم الذي يفيض نورا وإشراقا وجلالا وكمالا وجمالا وبهاء وسنا وسناء. محمد الذي طالما اهتزت له أعواد المنابر ووصل رنينه إلى أعماق القلوب. محمد الذي ما من يوم يصبح إلا ويتردد اسمه ملايين المرات على ملايين الشفاه. محمد محمد الذي قال له ربه: وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. يا محمد أعطني من مال الله، ليس المال مالك ولا مال أمك ولا مال أبيك. وتطير طائرة الصحابة ويشير الرسول إليهم أن اجلسوا، ويعطي الرسول الأعرابي ما شاء الله من المال، ويسأل الأعرابي بعد ذلك: هل أحسنت يا أعرابي؟ فيقول له الأعرابي: يا محمد ما أحسنت وما أجملت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا رسول الله، هل أحسنت يا أعرابي؟ يقول الأعرابي: ما أحسنت وما أجملت، ولا جزاك الله عني خيرا. ولو كان غير محمد لأخرج قلم التوقيعات وأصدر قرارا باعتقال هذا الأعرابي مدى الحياة، بل لأمر بدفنه في صحراء العباسية ولا يأكل جسمه إلا البوم والغربان، بل لأمر بتعليقه في السجن الحربي رأسه إلى أسفل ورجلاه إلى أعلى، بل أصدر أمره بأن تطفأ أعقاب السجائر في مواضعه الحساسة، بل أصدر قراره أن يوضع تحت دش كهربائي، بل أمر أن يطرح على بطنه ويوضع المنفاخ فيه وينفخ كالبهيمة بعد ذبحها، لكن البهيمة بعد ذبحها لا تحس بنفخها، لكن هذا الآدمي سينفخ حيا. ولكن لا، لسنا امام جبار عميد، لسنا امام طاغية، لسنا امام جحود، انما نحن امام الرحمة المهداة والنعمة المسداة، اننا امام رسول الله. سيدي ابا الزهراء، أبا الزهراء، أبا الزهراء، قد جاوزت قدري بمسحك بيد أن لي اتصالا. أبا الزهراء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. أبا الزهراء، يا سيدي يا رسول الله، ماذا فعلت؟ ما هذا الخلق؟ تحسن ويقابل إحسانك بالجحود. أحسنت يا أعرابي؟ لا، ما أحسنت وما أجملت. ويزيد الطين باللثم فيقول: ولا جزاك الله عني خيرا.
ما هذا؟ ما هذا؟ ويأخذه الرسول بيده إلى بيته الكريم، يأخذ الأعرابي إلى بيته، هو بيت محمد، ليصفي الحساب في هدوء أشد من هدوء ذوق ضوء القمر عندما يصافح أمواج البحر العاتية. إنه يأخذه بعيدا عن أصحابه حتى يكون الحديث بينهما عذبا فراتا سلسبيلا سائغا للشاربين، ويطعمه ويزيد في عطائه، ثم يسأله بينه وبينه: هل أحسنت يا أعرابي؟ فيبتسم الأعرابي ويقول: أحسنت وأجملت، وجزاك الله عني وعن عشيرتي خيرا يا رسول الله. أرأيت إلى حسن الخلق كيف يصنع من الماء الملح الأجاج ماء عذبا فراتا؟ أرأيت إلى الحلم كيف يصير ظلمات الليل إلى نور ساطح؟ أرأيت إلى الإنسانية الكاملة والمثل الأعلى كيف استطاع أن يجعل من الليمونة الملحة شرابا حلوا لذيذا؟ إنه محمد، إنه محمد. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا، لا يستهين بعفوك الجهلاء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندية وللقلوب بكاء. وإذا أخذت العهد وأعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق لا ضغن ولا شحناء. يا من له عز الشفاعة وحده. الله الله الله. يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه. ما له شفعاء. عرش القيامة، عرش القيامة أنت تحت لوائه، والحوض أنت حياله السقاء. معشر السادة، وأنتقل من عصر النبوة المشرق الزاهر إلى عصر الخلافة الصديقية. التقي مع الخليفة الأول والنائب الأول والصديق الأول والصديق أبي بكر رضوان الله تعالى عليه. التقي معه في خلافته. ماذا؟ كان عمر بن الخطاب يعمل وزير عدل أيام الخليفة الصديق، وخرج عمر يبحث عن عمل يقربه الى الله، ويضع في صندوق التوفير مالا ينفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ويعثر عمر على خيمة في ضاحية من ضواحي المدينة، ويستأذن في الدخول فيؤذن له، فيجد سيدة عجوزا عمياء تنام في تلك الخيمة، ويسألها: من الذي يقوم على خدمتك؟ فتقول: لا أحد. فيقول لها عملاق الإسلام عمر: سأقوم على خدمتك ولا تخبري أحدا. ويأتي عمر في الصباح فيكنس خيمة العجوز العمياء ويرشها ويحضر لها طعام الإفطار، كذلك في الغداء والعشاء. وذات يوم دخل عمر الخيمة قبل أن تبرز الغزالة من خدرها وقبل أن تشرق الشمس بنور ربها، فوجد في الخيمة طعاما وقد كنست ورشت. فيسألها، يسأل العجوز العمياء: من هذا الذي جاء قبلي؟ فتقول له: رجل أخبرني ألا أخبر أحدا عنه. فيخرج عمر مختبئا وراء الصخرة حتى يرى من الذي سيأتي وقت الغداء ليعد لها غداءها. ويختبئ عمر واذا بالخارج من خيمتها من؟ ابو بكر الصديق. الخليفة. الخليفة. لا اله الا الله. اهؤلاء كانوا بشرا؟ ان قلت انهم بشر فانت صادق، وان قلت ليسوا بشرا فانت صادق، لانهم كانوا بشرا لكن لا كالبشر. مجتمع لم يربه الطغاة في هيئة التحرير ولا الاتحاد القومي ولا الاتحاد الاشراكي ولا في احزاب ولدت عقيمة، انما تربوا اين؟ في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما، يخافون يوما، يوما محاكم الدنيا ستنقضي والقاضي سيموت، محاكم الدنيا سواء كانت عسكرية أم مدنية ستنقضي والقاضي نفسه سيموت. واسألوا التاريخ عن جمال سالم وفؤاد الدجوي، أين هما الآن تحت أطباق الثرى، جسدا آمدا ورفاة سحيقا وصعيدا جرزا، محبوسان بين يدي الله، لا يملكان لأنفسهما إفراجا ولا يملكان لأنفسهما انحتاقا، لأن الذي اعتقلهما هو الذي بيده الأمر كله. محاكم الدنيا ستنقضي والقاضي نفسه سيموت، ولكن اعلموا يا قضاة الأرض، اعلموا أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة أي بنصف كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. اعلموا يا قضاة الدنيا، اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. والحياة لا تدوم أبدا، وغدا يا قضاة الدنيا ستحالون على المعاش وتجلسون في مقهى المعاشات في لا زغل، ولا تجدون من يقرئكم السلام، لن ينفعكم ملك ولن ينفعكم حاكم، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. شر الناس من باع آخرته بدنياه، لكن شرا منه من باع آخرته بدنيا غيره، شر الناس من باع آخرته بدنياه، لكن شرا منه من باع آخرته بدنيا غيره. يا معشر المسلمين، أبو بكر يخرج من خيمة امرأة عجوز فيقول له عمر: أنت يا خليفة رسول الله، أنت، أنت الذي سبقتني. ثم يقول عمر: ما سابقت أبا بكر إلى خير إلا سبقني. ومع ذلك الخليفة ووزير عدله يتناوبان الخدمة، خليفة ووزير عدله يتناوبان، استغفر الله، بل يتنازعان، يتنازعان على خدمة امرأة عجوز عمياء لا هي حسيبة ولا هي نسيبة وليس لها في الدولة ظهر أو جاه، ومع ذلك كان في صدر رجل مؤمن. بعد هذا ارفع الستار عن المشهد الثالث عن عمر. وعندما اقول عمر فانما اقف على ساحل بحر لا شاطئ له، انه بحر ذاخر تمتد امواجه لتغسل الارض من ارجاسها وادناسها وانجاسها. بحر اذا رايته رايت نعيما وملكا كبيرا في صور عديده، لكني اختار منها الان مراعاه للمقام للمقام صوره واحده. عمر امير المؤمنين يستاجر فرسا ليقضي عليها بعض الحاجات وهو الخليفه، لا يملك فرسا يركبه، يستاجر فرسا ويسير في طريقه الى حيث يريد ورداؤه على عاتقه، فيقع الرداء عن عاتقه وعمر مشغول بقراءه القران، الى ان ينبهه احد الرعية بعدما ترك مكان الرداء الذي وقع، فيقول له احد الرعية: يا امير المؤمنين، ان رداءك قد سقط منك على بعد. فماذا يفعل عمر؟ اسمعوا ماذا يفعل. اسمعوا الى طهارة اليدين واللسان والقلب والعينين والجوارح والزين. اسمعوا، ينزل عن فرسه ويقول للرجل الذي نبهه: قف بجوار هذا الفرس. ورجع عمر هذه المسافة كلها ماشيا على قدميه، وجاء بردائه، ولما التقى بالرجل الذي نبهه سأله الرجل سؤالين: يا امير المؤمنين، لماذا لم ترجع راكبا هذا الفرس، ولماذا رجعت ماشيا؟ فقال له عمر: لان هذا الفرس ليس فرسي، وانا لم اتفق مع صاحبه في عقد الاجاره ان سقط ردائي ان ارجع عليه راكبا. لا اله الا الله، لم نتفق على هذا في العقد، لم نتفق، فخشيت ان اخون الامانه بالرجوع على الفرس لأنه لم يتفق مع صاحبه على أن يرجع راكبا إذا سقط منه شيء. فسأله الرجل السؤال الثانية: ولماذا لم تأمرني أنا حتى آتيك بالرداء وتظل أنت راكبا فرسك في مكانك؟ فيقول له عمر: وهل لي ولاية عليك حتى آمرك بقضاء شيء من أشيائك؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أهذه أخلاق الخليفة؟ لا يرجع حتى يأتي بالرداء، حتى لا يخون أمانة عقد الإجارة، ولا يأمر واحدا من الرعية أن يأتيه بالرداء لأنه لا سلطان له عليه. تعال يا عمر، تعال لترى أموال المسلمين، تعال لترى ما يستحي إبليس من ذكره، تعال لترى المآسي، تعال لترى أكل التراث أكلا لما وحب المال حبا جما. تعال، والله يا عمر أنا لا أجد ما أعبر به عنك، لا أجد ما أعبر به عنك، فجناني عاجز ولساني كال وبناني محطم أمامك، والبيان يخجل، البيان يخجل يا سيد الحكام. يا عمر، يا عمر، إن هذا الفارسي الذي رآك تنام أين؟ في أي برج عاجي كنت تنام؟ في أي برج عاجي كنت تنام يا ابن الخطاب؟ في أي قصر منيف كنت تنام يا ابن الخطاب؟ لما رآك الفارسي كان ينام على الأرض في ظل شجرة، ينام على الارض في الهواء الطلق في ظل شجرة، واضعا ذراعه الايمن تحت رأسه، لا حراسة، لا حراسة ولا مشاة ولا مهندسين ولا طيران ولا حقول الغام ولا مطارا سريا، انما راه فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، وعهده بملوك الفرس ان لها صورا من الجند والاحراس يحميها. رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها: أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها، قد كنت أعدى عاديها فصرت لها بفضل ربك حصما من أعاديها. أين خشيت ان ارجع راكبا فاخون عقد الاجارة. انهم قوم عرفوا الله فعرفهم الله، فلما عرفوه احبوه، فلما احبوه اطاعوه، فلما اطاعوه خشعت القلوب له وعلت الوجوه لجلاله، فاتقوه وخشوه، اتقوه وخشوه. خشيت ان ارجع راكبا فرسي فاكون قد خنت عقد الامانة، عقد الاجارة، اخون عقد الاجارة. ما هذا يا عمر؟ جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها، فمن يباري ابا حفص وسيرته او من يحاول للفاروق تشبيها؟ يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من اين لي ثمن الحلوى؟ فاشريها ما زاد عن قوتنا، فالمسلمون به اولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك اخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة اخلاق تحاكيها. ما هذا؟ من الذي رباك؟ من الذي رباك يا جبار الجاهلية؟ من الذي رباك ابن قريش؟ من الذي رباك يا عمر؟ ان الذي رباه هو محمد رسول الله. روض الوحوش، روض الوحوش الضغوري، جعل من عباد الحجر قادة للبشر، وجعل من رعاة الغنم زعماء للامم، وجعل للمستضعفين عزة وكرامة، جعل من عباد الحجر قادة للبشر. رب الحجر، رباه. ومن الذي ربى محمدا؟ انه سئل هذا السؤال فقال: ادبني ربي فاحسن تأديبي. سادتي واخواني، اخشى ان استرسلت في الكلام ان تميل الشمس في برجها ويضيع الوقت من بين ايدينا، لكن اسمحوا لي ان اتأدب مع الرسول وصحبه، واقول للسان قف مكانك يا لسان، فانك تتحدث عن خير الالام. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. الديان لا يموت. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا قضاة الدنيا، اتقوا الله في احكامكم، لن ينفعكم ملك ولا حاكم امام الله. كان لأبي جعفر المنصور وزير اسمه طاووس، قال له أبو جعفر ذات يوم: ناولني الدواة يا طاووس. فقال له الوزير: خذها أنت. فقال: لم لا تناولني إياها؟ فقال له الوزير:
يا أبا جعفر أخشى أن تكتب منها كلمة تظلم بها أحدا من عباد الله فأكون شريكك في الظلم يوم القيامة.
خذ الدواء أنت. يا قضاة الدنيا قبل أن تصدر الأحكام راقب الواحد الديان. الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. كما تدين تدان. ويقول أيضا كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.
يا موفق الطائرين وفقنا لما تحبه وترضاه آمين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معشر السادة الأعزاء، إليكم هاتين القضيتين السابقتين. القضية الأولى: ما نزل بلاء إلا بذنب. والقضية الثانية: ولا يرفع البلاء إلا بتوبة. هاتان قضيتان أعيدهما على أسماع سيادتكم مرة أخرى: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. أما كوني حكمت عليهما بالصدق فلأن الأدلة على صدقهما من كتاب الله، وإذا نطق كتاب الله فلا جدال ولا كلام ولا مشاحة. إذا ما نطق القرآن الكريم ما نزل بلاء إلا بذنب، لأن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ولا يرفع البلاء إلا بتوبة، لأن الله جل ذكره يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقبل أن أنتقل من مناقشة القضيتين، أريد أن أنظر نظرة ذات عمق في الدليل على القضية الأولى، قول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. المراد بقوله تعالى فبما كسبت أيديكم أي فببعض ما كسبت أيديكم، لأن الله قال في آخر الآية: ويعفو عن كثير. إذن فالذي يصيبنا به إنما هو عن البعض، عن بعض الذنوب. بدليل قوله تعالى في موضع آخر: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون بعضا. إذن فماذا تكون النتيجة لو أن الله آخذنا بكل ذنوبنا؟ إذا كان هذا البلاء الذي نقاسيه من أزمة في الدواء والغذاء والغطاء والكساء والإسكان والزواج والمواصلات ومصيبة الأخلاق، إذا كان هذا ببعض ذنوبنا، فما بالنا لو عاملنا الله بكل ذنوبنا؟ الجواب في قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وبما كسبوا تفسرها الآية في سورة النحل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. معشر السادة، الظلم ظلمات يوم القيامة، بل إن الشرك بالله نوع من أنواع الظلم وليس هو الظلم كله. الشرك بالله وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفر جزء من الظلم، قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، نوع من أنواع الظلم. عشرة سادة، إن هناك للأمم مراحل لا بد أن تمر بها، فإذا لم تتدارك وإذا لم تقف عند حدها فإنها تصل إلى مرحلة يصعب علاجها، بل يعصر علاجها عندما يخطئ الحساب فيأتي بأوخم العواقب. إن للمجتمعات مراحل لا بد أن تقف عندها الأمم. المرحلة الأولى من مراحل التدمير هي مرحلة الانحلال، الانحلال الخلقي. المرحلة الثانية مرحلة اللامبالاة، مرحلة الانحلال. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطرفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. مرحلة اللامبالاة، أن يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا. وقد حدث ذلك، أصبح إطلاق اللحية منكرا وإرخاء الشعور على الكتفين معروفا. أصبح البيع والشراء منكرا وأصبح أكل الربا معروفا. أصبح الزواج رجعية وتأخرا وأصبح الزنا وإتيان الحرام معروفا. أصبحت القيم الأخلاقية تقهقرا وجمودا وأصبح السفور والخروج على طاعة الله معروفا. إن الحمل قد استأسد عندما استنوق الجمل، ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل إني جاهل. فوا عجبا كم يدعي الفضل ناقص، ووا أسفا كم يظهر النقص فاضل. مرحلة الانحلال، مرحلة لا مبالاة، يلي بعد ذلك مرحلة لا عودة، اللا عودة. وبعدها تأتي النتيجة، والنتيجة لا أذكر فيها صفحات ولا أكسر فيها أقلاما، إنما النتيجة كلمة واحدة هي الضياع. انحلال، لا مبالاة، لا عودة يساوي ضياع. وإذا ما وقع الضياع فإنا لله وإنا إليه راجعون. معشر الإخوة، وأنا لا أقول هذا الكلام من عندياتي، إنما أسوق الأدلة عليه من واقع ما نشرته الصحافة هذا الأسبوع. اسمعوا الحادث الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم بعد ذلك اعلموا أن الخطر داهم وأن الانحلال خطير. اسمعوا، قضية أمام محكمة الأحوال الشخصية، زوج يطالب زوجته في بيت الطاعة، يطلبها إلى بيت الطاعة والزوجة ترفض، والقاضي يحكم للزوجة بعدم السماح بذهابها إلى بيت الطاعة. لماذا؟ الزوج رجل من الكبار يعمل مديرا في أحد الأعمال أو في إحدى الوزارات، مدير ومتزوج ومعه أولاد، فلماذا نشدت زوجته؟ لماذا دعاها لبيت الطاعة؟ وكيف تأبت عليه وكسرت كلامه؟ أتدرون لماذا؟ لأن سيادة المدير ترك زوجته وأولاده وتزوج بالسكرتيرة الحسناء التي يخلو بها في حجرته وعلى بابه النور الأحمر. صورة من صور الانحلال. لو أننا سمعنا كلمة لرسول الله، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قال صحابي يا رسول الله ولو كانت المرأة صالحة، ولو كانت صالحة. قال الحبيب المصطفى ولو كانت المرأة مريم ابنة عمران. سكرتيرة، سكرتيرة. لماذا؟ هل عقمت أرحام النساء أن تلج رجالا يعملون في قلم السكرتارية؟ ولماذا يصمم سيادة المدير أن تكون السكرتيرة امرأة؟ أجهاز تكييف هي؟ لماذا؟ واذا ما ارادوا تعيين سكرتيرة كتبت الصحف تقول واشترط فيها ان تكون زرقاء العينين رشيقة العود فارعة القوام ذات شعر يحاكي الليل في ظلماته. سكرتيرة نعلن الحرب على الله ورسوله. الله الذي يقول كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويقول وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن. نجاهر الله بالمعاصي ونكتب في صفحات صحفنا مطلوب تعيين سكرتيرات، فأين السكرتيرون؟ هل مات السكرتيرون؟ هل عقمت أرحام النساء عندنا أن يلدن رجالا يعملون في قلم السكرتارية؟ لماذا يا سيادة المدير تريدها سكرتيرة؟ يرحم الله أياما. نظر الإمام الشافعي إلى قدم امرأة خطأ فأراد أن يحفظ العلوم فلم يحفظ من العلوم شيئا. وكان الشافعي معروفا بالذاكرة الحافظة، وكان من تجليات الله عليه أنه إذا نظر في الصفحة نظرة واحدة نقشت من ورقها على عقله. فلما وقعت عينه على قدم امرأة بطريق الخطأ أراد أن يحفظ، فحدث انفصال بين الحفظ وبين الذاكرة والكتاب، فذهب إلى أستاذه وكيع بن الجراح يشكو له ما حدث. يقول الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. الله. المسؤولون لماذا تحاربون الله؟ ولماذا سكرتيرة لسيادة المدير بالذات؟ لماذا؟ لماذا سكرتيرة؟ ألأنها أنثى؟ لإعلان الحرب على الله؟ غيروا هذه النظم البالية، عيشوا مرة في الطهر، عيشوا مرة في الطهر. كان علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه يأمر أن يكتب في مكتب كل موظف هذه العبارة: إذا غرتك قوتك على ظلم الناس فانظر إلى قوة العزيز الجبار من فوق. ونحن نضع سكرتيرة، إنها مشكلة يجب أن ننبه عنها. إذا أردت الخروج إلى إحدى دول البترول فإما أن تأخذ معك زوجتك وإما أن تجلس معنا هنا لتأكل معنا الفول والطعمية وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. إياك أن تسافر وتترك زوجتك، تتركها بين من؟ وتتركها مع من؟ تتركها مع من؟ وتتركها بين من؟ بل إن الأمر الذي لا أستطيع له تفسيرا وأقف عاجزا كل العجز أمام تفسيره أن يجلس الرجل هنا ويرسل زوجته لتعمل هناك، هذا شيء أقسم بالله لا أستطيع له تفسيرا. تعمل هناك مع من وبين من؟ وكيف تسافر الزوجة وليس معها محرم؟ وكيف تغيب عن زوجها سنة او سنين عددا؟ ان عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه كان يمر ذات ليلة فسمع امرأة في ظلام الليل تقول: لقد طال هذا الليل واسود جانبه وارقني الا حبيبه داعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. ووقف عمر، وقف عمر الذي كان ينفض الليل عن الكروب المخبوءة، وقف عمر الذي كان يزأر للجراح زئير الأسود إذا ديس عرينها. الكلام عربي وعمر عربي، ماذا تقول المرأة؟ لقد طال هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا حبيب أداعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. إن عمر فهم من هذا الكلام بثاقب فكره وصائب رأيه وذكاء عقله ونفاذ بصيرته وعمق فهمه وعبقرية فؤاده أن هذه المرأة تشكو طول غياب زوجها. أين زوجها؟ فقالوا إنه صار مع الجيش المتحرك إلى فتح بلاد فارس. كم مضى على غيابه؟ قالوا 6 أشهر. ذهب عمر إلى ابنته حفصة، هي ابنته وفي نفس الوقت أمه لأنها زوجة رسول الله، ابنته لأنها حفصة بنت عمر، أول امرأة كتبت المصحف بيديها حفصة بنته وأمه لأنها أم المؤمنين وعمر من المؤمنين. وسألها: يا حفصة، كم تستطيع المرأة أن يغيب عنها زوجها؟ فاستحت حفصة فقال لها: أنا أبوك وأنت أمي، فهل تستحي الأم من ولدها؟ إذا سألها فأشارت بأصابعها الأربعة، أي 4 أشهر، وقالت له: يا أمير المؤمنين، أوما قرأت قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر؟ تربص 4 أشهر، فقيهة عالمة عارفة قارئة كاتبة تقية نقية صفية. قال: ألا تستطيع المرأة أن تصبر أكثر من هذا؟ قالت له: يا أمير المؤمنين، وبعد 4 أشهر لا تطيق له فراق. أذهب أنا إلى الكويت لأكوت نفسي وأترك زوجتي؟ أذهب إلى ليبيا لألبي أوامر زوجتي وأتركها هنا؟ أذهب إلى السعودية لأسعد غيري وأشقى بنفسي؟ ما هذا؟ أرسل زوجتي وأنا هنا؟ لعن الله المرسيدس بنز والمرسيدس خنزيرة، ولعن الله الفريدير وستنج عاوز 15.5 قدم يدخله الحمار واقفة، لعن الله هذه الآلات الإلكترونية إذا كانت ستأتي من وراء زوجتي نصف بحرين بغربالين وحفر بيرين بإبرتين وكنس أرض الحجاز في يوم شديد الهواء بريشتين، خير لي أن أقف على باب نائم يضيع فيه ماء عيني. معشر السادة، هذه أخلاق المدينة، فتعالوا لألتقط لكم هذه الصورة الخاطفة من القرية. عامل بناء تزوج وأنجب بنتين من زوجته، لكنه أراد أن ينجب ولدا، فذهب ليبني عند بعض الناس فرأى بنته فتعلق بها فتزوجها وأنجب منها ولدا. وغارت الزوجة الأولى لأن هذا الزوج التعس ترك فراشها، وحلت ثانية المحل الأعلى من قلبه، ومضى على الولد الجديد 7 أشهر. فماذا تفعل الزوجة الأولى والغيرة تأكل كبدها بينما أم الطفل غائبة؟ إذ دخلت الزوجة الأولى وأرضعت الطفل البريء مادة التكسوفين، فمات الطفل مسموما، مات الطفل مسموما، السم الزعاف سرى في كبده سريان النار في الهشير. ما ذنبه؟ ما هو الذنب الذي جناه؟ وتحولت الزوجة الأولى إلى محكمة الجنايات لتحاكم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وخرب البيت. إن تعليقي على هذا الحادث من واقع كلام الله. أيها الرجل، إذا أنجبت زوجتك بنات فليس لها من الأمر شيء، إن بويضات الأم التي تفرزها المبايض لا دخل لها في الذكر ولا في الأنثى، بل إن الذكر والأنثى راجع إلى إرادة الله في ماء الرجل لا ماء المرأة، فماءك أنت هو الذي فيه الذكورة والأنوثة. اسمع إلى قول الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منها، لا، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، منه لا منها، فما ذنب الزوجة؟ ما ذنب الزوجة إذا أنجبت بنات ولم تنجب ذكورة؟ إن بعض الصالحين كان يقول خير الناس من بكر بأنثى، واستدل على ذلك بقوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فقدم الإناث ونكرها، قدمها لشرفها ونكرها لعظمها. التنكير للتعظيم والتقديم للتشريف، ثم بعد ذلك وقال: ويهب لمن يشاء الذكور. والحبيب محمد يقول: يوم تولد الأنثى ينادي مناد من قبل الله ويقول لها: ضعيفة خلقت من ضعيفة، العائل عليك معان إلى يوم القيامة، أنت ضعيفة وخلقت من ضعيفة، ومن يعولك ويرعاك مستور إلى يوم القيامة. فجعل منه من هذا المني، من مني الرجل، الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الذكر والأنثى فيمائك أنت، أما النساء فكما قال تعالى: نساؤكم حرث لكم. ولذلك لما تزوج أبو حمزة على زوجته التي أنجبت بنات وأنجب من الأخرى ذكورا، هجر أم البنات وظل يغدو ويروح على أم الذكور، وذات يوم لقيته أم البنات فقالت له: ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا، ربان ألا نلد البنين، والله ما هذا بعيب فينا، فنحن كالأرض لزارعين ننبت ما قد يوضع فينا. لا ذنب لها، لا ذنب للزوجة، فلا تخسر الميزان، وأقيم الوزن بالقسط. إذا أنجبت زوجتك البنات فلا تدخلها في قفص الاتهام في محكمة الجنايات. لماذا لا نرضى بما قضى؟ الذين أنجبوا ذكورا فقد قالوا: نريد مع الذكور إناثا. والذين أنجبوا إناثا فقد قالوا: نريد مع الإناث ذكورا. والذين لم ينجبوا قالوا: نريد أن ننجب. والذين أنجبوا الذكور والإناث قالوا: لقد ضاقت ذات أيدينا وقل رزقنا. صغير يطلب الكبرى، وشيخ ود لو صغرا، وخال يشتهي عملا وذو عمل به ضجرا، ورب المال في تعب وفي تعب من افتقرا، فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر؟ ما هذا؟ ارضى 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 بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس. معشر السادة، وإلى هنا يجب أن أقول للسان قف، إنني من هذا المكان أسوق هذا الإنذار لانهيار الأخلاق. ستة من الشباب يتخصصون في ماذا؟ ستة شباب تقل سنهم عن العشرين، في أي شيء تخصص؟ في التكنولوجيا، في الذرة، في الطبيعة، في الكيمياء، في الرياضة، في قطع الغيار لطائرات الميج أو الميراج. لا، تخصصوا في سرقة حقائب النساء، تخصص عالي في سرقة شنط السيدات. سرقوا 45 حقيبة ولست أدري، لا أمان على مال ولا أمان على نفس ولا أمان على عرض. هل يأتي اليوم الذي يسير الإنسان فيه في الطريق فيجد من يأمره بالوقوف مكانه ويقول له: قف حتى أفتشك والشمس طالعة؟ ما هذا؟ ستة من الشباب. وإذا أصيبت الأمة في شبابها فإن المصيبة تكون كسرطان الدم. المصيبة في الشباب مصيبة في القلب وليس طفحا على الجلد، هناك فرق بين طفح الجلد وبين سرطان الدم. ستة من الشباب، من الشباب الغض، من الشباب الفتي، يتخصصون في سرقة حقائب النساء من الطرق. هذا مؤشر خطير. انني اقول ليس الحل في تغيير الوزراء، انما الحل في تغيير ما بالنفوس، لان الله لم يقل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا انفسهم، انما قال حتى يغيروا ما بانفسهم. الداء هو الداء، وتغيير زيد بعمر وعمر ببكر وبكر بخالد، هذا ليس هو طريق النجاة. إن طريق النجاة أن نغير ما بأنفسنا. كفانا نفاقا وتهريجا ودجلا، كفانا أن الشباب يمارس الآن أخطر ما نقاسي، سرقة وحقائب السيدات، تخصصات عالية. يا إعلام اتق الله، يا إعلام اتق الله، كفانا تهريجا. إذا كانت روسيا سرطانا في الدم فإن أمريكا نزيفا دموي عنيف. إذا كانت روسيا سرطانا في الدم فإن أمريكا نزيف دموي عنيف. لو طلب منها أن توزع 38 مليون جهاز تلفزيون مجانا على شعب مصر ما تأخر. لو طلب منها أن تعطينا السجائر مجانا ما تأخر. تعطينا السجائر وتعطي إسرائيل الدبابات والطائرات. والله الذي لا إله غيره لقد فزعت وأنا أقرأ هذين النبأين. أحد الأثرياء العرب يشتري سفينة من الأسطول الفرنسي، من الأسطول التجاري، وهذه السفينة تعتبر درة في تاج الأسطول الفرنسي. يشتريها الثري العربي ب20 مليون من الدولارات ليحولها الى فندق عائم. ونحن نعلم ما معنى الفندق العائم، 20 مليون دولار. والمسجد الاقصى ينادي ما للمنازل اصبحت لا اهلها اهلي ولا جيرانها جيراني. 20 مليون دولار لشراء سفينة من فرنسا لتحول الى فندق عائم، ونحن ادرى الناس بالفنادق العائمة. والمسجد الاقصى يعوم على جدران هشة وشيكا ما تسقط فيخر البناء. يرحم الله القائد العظيم صلاح الدين ايام وضع الصليبيون ايديهم على المسجد الاقصى، جلس ذات يوم مع كبار رجال قواته المسلحة فدارت بينهم نكتة فضحكوا ولم يبتسم صلاح الدين، فسألوه ايها القائد لما لا تبتسم، فقال صلاح الدين استحي من الله ان يراني مبتسما والمسجد الاقصى في يد الصليبيين ونحن نمرح. ماذا قالت المجلة الامريكية رولينج ستون؟ ماذا قال مجلة امريكية تسمى رولينج ستون اي الحجر المستدير؟ قالت ان اسرائيل تملك الان ترسانة من القنابل النووية صنعتها من اليورانيوم الذي سرقته من فرنسا وامريكا والمانيا، وكونت وحدة من رجال الكوماندوز في سنة 67 و68 لسرقة هذا العنصر. وادلى بهذه الاخبار مستشار كبير في البنتاغون اي وزير وزارة الدفاع الامريكي ومسؤول امريكي سابق. ولما ترامت الانباء الى سمع ليندون جونسون امر بالستر والكتمان، ووصل اليورانيوم الى اسرائيل وصنعت منه القنابل. فماذا عنا؟ اما ان للعقول ان تسمع؟ اما ان للقلوب ان تخشع؟ اما ان للعيون ان تدمع؟ اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانا واقف الان بين يديك وانت في عليائك وكبريائك، اسألك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم وحد كلمتنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم اطرد الشيطان من بيننا ومن بيوتنا، اللهم اهد اولادنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، اهلك اعدانا، بلغنا مما يرضيك امالنا. ابناءنا الطلبة، يا طلبة الجامعات ويا طلبة مراحل التعليم، انتم في صراع مع العلم، ايها الطالب اجعل رسالتك في الحياة صلاتك وكتابك. اقم الصلاة واقرأ الكتاب. يقال لك اليوم اقرأ كتابك لانه غدا في الامتحان سيقال لك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا ابناء المسلمين نريد الطبيب المسلم والصيدلي المسلم والمهندس المسلم والمفكر المسلم والمدرس المسلم والمحاسب المسلم والمحامي المسلم والعالم المسلم. اعلموا انكم في صراع. الكنائس تحولت الى معاهد للعلم، ونحن يا شباب المسلمين لا نحمل في جيوبنا مصحفا، انما نحمل علب الكنز. علب الكنز يا طلبة، اقرأ كتابك وأد صلاتك واستعن بالله. ان الامم تبنى بعلمها لا بدخانها ولا بانحلالها. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور. واحد لا اله الا الله. ما قدر الله اي ما عرفوا لله حقه. ما قدر الله حق قدره، ما عرفوا عظمة الله وجلاله وسلطانه وهيمنته وكبرياه. ان الله لقوي عزيز. جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله اقريب ربنا فنناجيه ام بعيد فنناديه؟ انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله وسمعني الصلاة على الحبيب النبي محمد. بيقول ربنا قريب ولا بعيد؟ اذا كان قريب يبقى الناديه في سرنا لما ندعيه، واذا كان بعيد نزعق. او الراجل بيسأل على قد عقله، راجل بيسأل على قد تفكيره. قبل ان يجيب النبي صلى الله عليه وسلم كان الامين جبريل يجوب الافاق ويطوي باجنحته السبع الطباق ويهبط على رسول الله بقوله تعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب. لا اله الا الله. يا سلام يا سلام لما تقعد معانا شوية في الاية دي كده نشوف احنا فين وايه نعمل ايه. نشوف احنا فين. شوف واذا سألك عبادي عني فاني قريب. يا سلام يا سلام. اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الاية دي فيها سبع مواقف، سبع مواقف، سبع ابحاث. البحث الاول ان ده اول سؤال ربنا يجيب عنه من غير ما يقول للنبي فقل لهم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن المحيط قل هو أذى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. كل ما يسأل النبي سؤال ربنا يقول له قل. إلا هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني ما ألس قل لهم إني قريب. ما ألس فقل لهم إني قريب. إنما ربنا مباشرة تولى الإجابة بنفسه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. عشان يقول لك يا مسلم لما تحب تدعي ادعيني أنا على طول، أنا مش عايز وصف، أنا مانيش عايز وصف، ادعيني أنا على طول، أنا قريب، أنا قريب. القرب ده قد ايه يا رب؟ يطلع من هنا وفين؟ قال لك لا، الله لا دخل للزمان ولا للمكان في عظمته. اما القرب ده قد ايه؟ قال: ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. شوف الكلام، حبل الوريد ده عرق متصل بالقلب، وريد بيودي الدم من القلب. اقرب اليه، مش كمان ونحن قريبون منه كالوريد، لا، اقرب اليه من حبل الوريد. يبقى لما تدعي قول يا رب، ما تقولش حد غير يا رب. اذا سألت فاسأل الله، اذا استعنت فاستعن بالله. يبقى السؤال يكون من مباشرة لله، والاستعانة تكون بمين؟ بالله. واحد يا مسلم قل لا اله الا الله. ولذلك شوف النبي يقول: يستجاب لاحدكم ما لم يقل دعوت فلم يستجب لي. اذا قلت بقى رئنا نشف من الدعاء، طول عمرنا بندعي، حصل ايه في الحالة دي؟ ربنا يغضب على طول.